أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
جزاك الله خير وكتب الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر رجب لعام 40 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. واليوم كما ترون يعني بعد أن ذكر الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بخلاف أولئك الذين اتبعوا زخرف الحياة الدنيا فهلكوا فيها ولن تغني عنهم شيئا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم ذكر أن هؤلاء ليس فقط لهم الحسنى بل أنهم مبرؤون من العيوب والآفات، فقال سبحانه وتعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يعني لا يصيبهم ما يكدر خواطرهم، ثم قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكما ذكرنا لكم سابقا أن من عادة الله عز وجل في القرآن أنه إذا ذكر المؤمنون يعني يذكر بعدهم الكافرون، وإذا ذكر الكافرون يذكر بعدهم المؤمنون، فهو مثاني تثنى فيه الأمور، فيذكر فيه الحسن ويذكر فيه العاقبة السيئة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال بعدها والذين كسبوا السيئات، يعني إذا كان هذا هو جزاء من استجابوا لدعاء الله عز وجل لهم إلى دار السلام، فحال من أعرض قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، يعني لا يجزون إلا بالسيئة التي عملوها. ثم قال سبحانه وتعالى وترهقهم ذلة، يعني ليس فقط أنهم يجازون بأعمالهم بل أنه يصيبهم غم وذلة زيادة على ما هم عليه، نسأل الله العفو والعافية. ثم بيّن الله عز وجل أنه ليس لهم نصير ولا عاصم ولا شافع يخرجهم مما هم فيه، لأن الإنسان إذا وقع في ورطة أو وقع في حال بئيسة فإنه يرتجي أن يخفف عنه أو أن يدرك بشفاعة شافع أو بنفع نافع أو غير ذلك، فالله عز وجل قال ما لهم من الله من عاصم، يعني لا يحول بينهم وبين الله عز وجل أحد، فلا عاصم لهم من أمر الله عز وجل بأي حال من الأحوال. ثم وصف حالهم بأقبح صفة فقال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بخلاف أولئك الذين لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فلاحظوا المقابلة في الجزاء العمل والجزاء العمل والجزاء والحال. ثم قال الله عز وجل ويوم يحشرهم أو يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، فذكر حالة أخرى ثم أتبع تلك الحالة أيضا بالآيات الدالة الآيات الكونية الدالة على أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه من اتخاذ الشركاء التي اتخذها هؤلاء. فقال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أنا أظن هذا أو ارفعوه فقط، سيقولون الله نعم. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول يخبر تعالى أنه أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة، الذين أحسنوا الحسنى، فسمى الجنة الحسنى بناء على ماذا؟ بناء على أنها جزاء لهم على إحسانهم. قال كقوله تعالى في الآية الأخرى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله سبحانه وتعالى هنا وزيادة، يقول ابن كثير هي تضعيف ثواب الأعمال، يعني الزيادة التي يجازيهم الله عز وجل بها هي أنه ليس كل من عمل حسنة فإنه يجزى بحسنة مثلها، وإنما يزاد عليه فيجزى بعشر حسنات ومئة حسنة وسبعمائة حسنة، فهمتم؟ إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. فهذا الآن يدخل في معنى الزيادة ولا لا؟ يدخل في معنى الزيادة. يقول بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك. قال ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم، لأن هذه القصور التي يعطيهم الله عز وجل إياها والزوجات الحسنة هي الحور والرضا عنهم، هل هذه جزاء لأعمالهم أو زيادة على أعمالهم؟ هي زيادة على أعمالهم، هي زيادة على أعمالهم. قال وما أخفاه لهم من قرة أعين كما في آية سورة السجدة. قال وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعلمهم بعملهم بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وقتادة والسدي وغيرهم من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. فإذا الآن ما الذي نفهمه؟ أن ابن كثير هنا يفسر الزيادة بكل ما زاد على حسنتهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فلهم بحسنتهم حسن صح؟ ولهم بها زيادة عليها بالمضاعفة وبيش؟ وبالجزاء الذي يهبه الله عز وجل لهم، ومنه هذه القصور والحور ورضاه سبحانه وتعالى عنهم، وأيضا أكثر من هذا وذاك هو ولذلك هذا يعني هو فحوى الحديث. فقالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وفهمتم وتدخلنا الجنة، إلى أن قال إن لي عندكم موعد أو موعدا ها ستوفونه. فلما ينظرون إلى الله عز وجل يفوق هذا النعيم، نعيم نظرهم إلى الله عز وجل، كل زيادة زادت على أعمالهم الحسنة. فإذا لاحظتم الآن كيف تدرج ابن كثير رحمه الله في مسألة الزيادة، فهناك زيادة كما نقول مقارنة للحسنة، وهناك زيادة خارجة عن الحسنة، وهناك زيادة لا علاقة لها بالحسنة، وإنما الحسنة هي سبب لرضا الله عز وجل الذي استحق به هذا الفضل العظيم. طبعا ولأن مسألة النظر إلى وجه الله عز وجل أو النظر إلى الله عز وجل مسألة أنكرها كثير من المبتدعة، وطبعا على رأسهم المعتزلة الذين أنكروها بالتأبيد، والأشاعرة الذين أولوها، ولذلك يعني أكد عليها ابن كثير وذكر أن هذه مروية عن سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن سادات التابعين والأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة أجمعوا عليها سلفا وخلفا. قال وقد وردت في ذلك حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. قالوا هكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة. أحمد شاكر رحمه الله هنا اقتصر على الحديث الذي فيه ذكر الآية، واضح؟ وإلا حديث النظر إلى الله عز وجل أكثر من هذا بكثير، لكن لما كان المراد هنا التفسير حرص على أن يضع ماذا؟ الحديث الذي فيه ذكر الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال، فهمتم؟ فماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن هذا تفسير نبوي، يفهم منه أن هذا تفسير نبوي. طيب يقول وقوله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر، قال أي قتام وسواد في عرصات المحشر، كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة. أين وردت أن وجوه الكفرة عليها غبرة وقترة؟ في سورة عبسة. نعم. قال ولا ذلة أي هوان وصغار، أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل هم كما قال الله تعالى في حقهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لأن ذلك اليوم مهول ومفزع ومفجع، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. وقال يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، فهمتم؟ فإذا لا شك أن ذلك اليوم شره عظيم وأمره كبير، فلما يقيهم الله عز وجل، ولاحظوا أن الله عز وجل فقط استثنى المؤمنين، فقال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لا شك أن ذلك نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله عز وجل عليهم. يقول أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جعلنا الله منهم وإياكم بفضله ورحمته آمين. ثم قال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، قال ابن كثير لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عاطف بذكر حال الأشقياء، فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئات بمثلها لا يزيدهم على ذلك، يعني من عدل الله عز وجل ورحمته أنه يجازيهم على السيئة بمثلها فقط لا يزيد، بخلاف المؤمنين فإنه يجازيهم على الحسنة بعشر أمثالها، بمئة ضعف، يعني بمئة من مثلها، بسبعمائة، بأضعاف كثيرة، فهمتم؟ فالمؤمنون يعطيهم بفضله والكافرون يجزيهم بعدله، واضح؟ ولذلك مهم جدا أن نعرف أن ما أعده الله عز وجل من العقوبة للكافرين هي عدل منه سبحانه وتعالى، هي عدل منه سبحانه وتعالى، بخلاف المؤمنين فإنه لو جزاهم بعدله أيوة لما استحقوا هذه الزيادة التي ذكر الله عز وجل وفسرها ابن كثير بكل ما زاد على عملهم، بكل ما زاد على عملهم سواء كانت المضاعفة أو الجزاء الذي يعطيهم إياه من غير عمل، يعني ليس جزاء على عمل وإنما فضلا محضا منه سبحانه وتعالى، أو ما هو أعظم من ذلك وهو رضوانه ثم رؤيته سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من هنا تعرفون أن كلام المعتزلة لما يسمون أنفسهم أنهم هم مذهب أهل العدل على أنه ليس صحيح. لماذا؟ لأنهم هم أخذوا ما جعله الله عز وجل للكافر وطبقوه على المؤمن، ولذلك عندهم المؤمن العاصي لا يسمى مؤمنا ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيسمونه منزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، وأما في الآخرة فيقولون هو في النار. شفتم كيف؟ لماذا؟ لأنهم حكموا بالعدل، يعني هم نظروا فقط إلى العدل ونسوا الفضل والرحمة، ونسوا الفضل والرحمة، ولذلك سموا أنفسهم أهل العدل، واضح؟ لكن الله عز وجل لم يحكم بعدله وإنما حكم بفضله بل وبرحمته حتى على الكافر، واضح؟ ولذلك لو حكمهم بعدله سبحانه وتعالى لعجلهم بالعقوبة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، واضح؟ فهو جزاهم يعني أو عاملهم برحمته حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. طيب يقول لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عطف بذكر حال الأشقياء، فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة مثلها لا يزيدهم على ذلك، قال وترهقهم أي تعتريهم وتعلوهم ذلة، قال من معاصيهم وخوفهم منها. هل الذلة المذكورة في الآية معللة؟ لا، صح؟ طيب لماذا ابن كثير عللها؟ وترهقهم ذلة بسبب ماذا؟ محذوف المتعلق في الآية، صح ولا لا؟ يعني ما هو سبب الرهق؟ محذوف، ترهقهم ذلة، ها؟ أيوة، استغني عنه بذكره في أول الآية والذين كسبوا السيئات، كسبوا السيئات، ترهقهم ذلة بكسبهم السيئات، ولذلك من كثير فسرها فقال تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها، يعني من معاصيهم وما تبعها أو ما جرته تلك المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. قال كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. ما الفرق بين الآيتين؟ هنا وترهقهم ذلة، هنا قال خاشعين من الذل، ما الفرق بين الآيتين يا شباب؟ ابن كثير لماذا أورد الآية الثانية معللة بيش؟ ممتاز، معللة بيش؟ إيه ما هي العلة؟ هنا قال ترهقهم وهنا قال خاشعين، ما في فرق كبير؟ أيوة أيوة، شفتم؟ لأنه قال من معاصيهم وهذا مذكور في الآية، كسبوا السيئات، صح؟ طيب وخوفهم منها هو المعبر عنه بخاشعين، هو المعبر عنه بخاشعين يعني ذليلين حقيرين مهطعي رؤوسهم كما في الآية الأخرى، فهمتم؟ لاحظتم دقتي من كثير؟ فكانوا يقول لك أنا ما جبت شيء من عندي، المعاصي مذكورة في أول الآية والخوف منها مذكور في الآية الأخرى، فهمتم؟ ولذلك ترى مسألة تفسير القرآن بالقرآن مفيدة، ليست لأن هذه الآية فيها نفس المعنى، فيها نفس المعنى الآخر، لا، فإذا جئنا عند آية مثلا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل سنأتي بآية ترهقهم ذلة، لأنه منصوص هنا على كسب السيئات وهناك على الخوف منها، فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ فهذه فائدة تستفيدونها في قضية أنه كيف تفسر القرآن بالقرآن أو كيف تفسر القرآن بالسنة، لا يلزم أن يكون نفس المعنى بل يكون فيه زيادة إيضاح أو بيان للمتعلق المحذوف، وكليهما موجود في هذه الآية، وكليهما موجود في هذه الآية. هل هذا واضح عندكم يا شباب؟ ترى ما تفهمون تفسير ابن كثير إذا ما تفهمون هذه الأشياء، وإلا تصبحون تقرؤون تفسير ابن كثير مثل ما يقرؤون العوام، أو مثل ما تقرؤون تفسير السعدي. ابن كثير تفسير تحليلي ليس تفسير إجمالي مثل تفسير السعدي، لكن هذه الدقة هو لم يصرح بها. من يعرفها؟ يعرفها الذي يعرف علوم القرآن، وإيش علاقة هذا بهذا، وإيش علاقة هذا بهذا، ما هي الصلة بين هذه العلوم حتى إنك تستطيع أن تستخرج المعنى من خلالها. واضح؟ ولذلك توظيف علوم القرآن في التفسير هو الذي يعلمكم كيف تستطيعون أنكم أنتم تفسرون القرآن بإذن الله عز وجل. كيف تعرفون زيادات بعض المفسرين على بعض؟ وهل مثلا كمثال ما ذكره ابن جرير الطبري ولا ما ذكره أبو حيان، هل فيه زيادة على ما ذكره ابن كثير، أو إن ابن كثير لخص ما ذكره؟ فهمتم؟ ما تعرف هذا إلا إذا عرفت هذه مثل ما نسميها الأسباب التي منها جاءت هذه الكلمات التي يريدها المفسر، لا سيما إذا كان مثل ابن كثير دقيق. فهمتم؟ ابن كثير دقيق جدا، يعني قد تجدون مفسرين ينقلون، فهذا الذي ينقل في الغالب ما يكون عنده الدقة مثل الذي هو يصنع مثل ابن كثير. واضح؟ واضح عندكم شباب؟ جميل. وهذا واضح جدا عند ابن جرير الطبري، واضح جدا مثلا تجدونه عند القصاب في مكت القرآن، واضح جدا تجدونه عند السمعاني، وإن كان السمعاني يعني ينقل، يعني مثله مثل الكشاف مثل الرازي ينقلون عن الثعلبي كثيرا، ولكنهم يضيفون الواحدي. واضح عندكم هذه الأشياء؟ جميل. طيب يقول كما قال وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، قال وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. طيب الآيات، قال وقوله ما لهم من الله من عاصم، أي من مانع ولا واق يقيهم العذاب. هل هذا معنى عاصم؟ هل عاصم معناها مانع؟ ها فقط، أو عاصم أشمل أعم من أن تكون مانع؟ واضح، لأن العاصم تأتي بمعنى الحافة. أيوة، والله يعصمك من الناس. فهمتم؟ ففيها زيادة، يعني زيادة على معنى المنع الحفظ، فيتشمل الحفظ والمنع، فيتشمل أيوة تشمل الحفظ والمنع والكفاية. طيب يقول ولا واق يقيهم العذاب، كما قال تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يعني أن الإنسان يدرك ذلك ويعلم أنه لا يستطيع الهرب ولا الفرار من الله عز وجل. قال وقوله كأنما أغشيت وجوههم، الآية يقول إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة، كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم وأن يقينا وإياكم سواد الوجوه. قال وقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فلاحظوا أن هذه الآية بمعنى هذه الآية، لكن جاءت بالعكس، جاءت بالعكس، من ذكر أهل الاستبشار أولا ثم أهل الرهق ثانيا. طيب قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، يقول تعالى ويوم نحشرهم أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر، كقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال ثم نقول للذين أشركوا الآية، أي إلزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين، كقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقوله وقال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني يصبحون فئتين. طيب هل هنا فرق بين قوله هنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم؟ أهما في فرق بينه وبين الآيات التي فسرها بها بن كثير؟ طيب، في احتمال، انظروا في الآية. ويوم نحشرهم، الآن الضمير أليس الأولى أن يعود على أقرب مذكور وهم الذين كسبوا السيئات؟ صح؟ طيب، لماذا بن كثير فسرها بقوله كلهم جن وإنس بر وفاجر؟ لماذا فسرها بالعموم؟ ممكن ويوم نحشرهم جميعا يعني الكفار الذين كسبوا السيئات. لا، ليس استثناء. ثم نقول للذين أشركوا، عطف. لا، امشي بعدها أنت، هو كلامك صحيح بس امشي بعدها. أيوة، هو بن كثير أورد هذه حتى يبين، لكن لما قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، دل على ماذا؟ دل على العموم، وأن هؤلاء الذين يحشرون هم الذين أحسنوا والذين كسروا السيئات، فهمتم؟ وأنه ليس خاصا بالفريق الثاني، بل العموم، لأن الله عز وجل قال في الآية الثالثة هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. أما سياق الآية نفسها فبالعكس، يعني يؤيد أن يكون المذكور الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم الذين كسبوا السيئات، لكن لما قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت فدل على ماذا؟ على الجزاء. أيوة، فإذا هنا سيجازى الذين أحسنوا بالحسنى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، فكأنه الآن يعني مثل ما نسميه عود على بدء، فختم بالآية ما ابتدأه، مثل قوله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كأنه قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، ثم قال للذين أحسنوا الحسنى، ثم قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، فهمتم؟ فهذا يسمى الترتيب، يعني كيف يكون ترتيب المعنى، واضح؟ فإذا الضمير هنا يعود على المجموع وليس يعود على أقرب مذكور. هذه يعني مسألة مهمة، وهي أكثر ما يقع فيها الخلاف بين المفسرين، أكثر ما يقع الخلاف في عود الضمير وتقدير المحذوف، بسببها يقع الخلاف بين المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا. يعني من أهم أسباب الخلاف في التفسير تقدير المحذوف ما هو، فكل من قدره شيئا إيش بنى المعنى عليه، أليس كذلك؟ أو عود الضمير، هل الضمير هنا يعود على الكفار؟ إذن يكون المعنى كذا، أو يعود على الجميع فيكون المعنى كذا، فهمتم؟ فهذه من مواطن الخلاف في التفسير، إذا فهمتموها فهمتم. كثير من الأقوال اللي يريدها ابن الجوزي، أو عرفتم الماوردي في النكت والعيون، أو ابن الجوزي في زاد المسير يذكر في الآية أحيانا 5 أقوال 6 أقوال 7 أقوال، أحيانا في بعض المواطن 11 قول، في بعض المواطن ستجدون عند أبي حيان يذكر 23 قول في الآية، هذا شيء طبيعي، والسبب مثل ما ذكرت لكم هي أمور معلومة، إما التقدير جميل أو في عود الضمير أو في الإعراب، فهمتم؟ وقد يكون في اشتقاق الكلمة، ما هو أصلها، هل هو أصلها الرباعي أو أصلها الثلاثي، إلى غير ذلك من الأسباب. لكن أكثر ما يرد في الخلاف في عند المفسرين تقدير المحذوف ما هو وعود الضمير. طيب، إذن الآن فهمتم ليش ابن كثير جاء بالآيات وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم نقول للذين أشركوا، ثم لما جاء لقضية التفرق قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. طيب، يقول وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، أنهم يعني يقول أنهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أننا كرت فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا من التلاوم والتلاعن الذي يكون منهم على بعضهم في النار، نسأل الله العفو والعافية. وقد حكى الله عز وجل هذا الحوار كما تعرفون في سورة 7. طيب يقول أنهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم كقوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم إلى آخر الآيات، وقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى آخر الآيات في سورة البقرة، وقوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم يومئذ غافلون، يعني يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله في هذه الآية إخبارا عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما كنا نشعر بها ولا نعلم، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا وبينكم أن ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. هل هذا واضح؟ واضح شباب؟ ولذلك حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقوله، فهمتم؟ والملائكة قالوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فإذا حتى الأنبياء والملائكة إذا عبدوا من دون الله عز وجل فإنها لا تنفع عبديها، بل إنهم يتبرؤون منهم عند الله عز وجل يوم القيامة. طيب يقول وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء سبحانه العليم بكل شيء، وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرا بعبادته وحده لا شريك له ناهيا عن عبادة ما سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك حتى لو أمرهم هو بعبادته كما فعل فرعون مثلا فهو سيتبرأ منهم يوم القيامة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهمتم؟ وهذا ذكر الله عز وجل كما ذكرت لكم الحوار في سورة سبأ، وكذلك أيضا في سورة الأحزاب في آخر سورة الأحزاب. يقول وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، قال والمشركون أنواع وأقسام كثيرون، قد ذكرهم الله في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد. فهذه الآية تعتبر من الآيات ماذا؟ المجملة في شأن المشركين، لأن المشركين منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين، فهمتم؟ ومنهم من يعبد الطواغيت، فلا عبرة ولا فرق في شأن المعبودات، فكل المعبودات سواء عبدت وهي راضية كالطواغيت أو عبدت وهي غير راضية كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين فالجميع يتبرأ، بل حتى الشجر والحجر أيضا يتبرأ من عابديه، نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، بقي هنا سؤال، معلش بقي هنا سؤال، طيب من يعني مثلا الدهرية أو الشيوعية اللي يقولون نحن ما نعبد أحد أو اللي يسمونهم الآن الملحدين، وهذا موجود حتى في الغرب يعني ليس فقط في الإسلام، حتى عند النصارى واليهود يوجد قوم ملحدين يقولون لا دين، وين ادعوا اليهودية والنصرانية والإسلام أو لم يدعوا ذلك بل ادعوا الإلحاد مباشرة كالشيوعية، فهؤلاء ماذا يعبدون؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهمتم؟ وهذا هو القدر الجامع، لأنه حتى هذا المشرك الآن الذي يعبد نبي أو يعبد ولي، فهمتم؟ هو اتخذ إلهه هواه، النبي لم يأمره بهذا ولا الولي أمره بهذا، واضح؟ طيب بل حتى الذي عبد يعني من أمره بعبادته كالذين عبدوا فرعون لما أمرهم بعبادته مثلا وغيره من الفراعنة هو اتخذ إلهه وهواه، لأنه رأى أن مصلحته في اتباعه ولو كان ما يأمر به مخالف للفطرة ومخالف لما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. فهذا قدر مشترك. ولذلك لو جاءك ملحد وقال لك أنا ما أعبد شيء، تقول له أنت تعبد نفسك، تعبد هواك، واضح؟ ولو جاءك شخص يعبد شجرة، هو يعبد هواه، الشجرة لم تأمره بهذا ولا تفعل له شيء. ولو جاءك شخص يعبد جبريل، هو يعبد هواه لا يعبد جبريل، وجبريل لم يأمره بهذا ولا يرضى بهذا، واضح عندكم؟ فإذا هذا قدر مشترك، مثل ما نقول لا يسلم منه أحد وقع في الشرك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني جعل العلماء رحمهم الله تعالى قهر النفس ومخالفة الهوى من علامات الصلاح. يقولون لا يستقيم الإنسان حتى يقهر هواه، لا يستقيم الإنسان حتى يقهر هواه. لماذا؟ لأن هذا الهوى يجره للباطل ابتداء بالمعصية وانتهاء بالشرك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من تغلب على نفسه في قضية المعاصي وصار كلما عصى الله عز وجل تاب وقهر هواه وهذا الذي يدعوه، فإنه بإذن الله عز وجل يأمن من الشرك. ولذلك الله عز وجل جعل له المغفرة، وإن عذب على شيء من ذنوبه إلا أن مآله إلى الجنة كما وعد الله عز وجل. قال وقوله سبحانه وتعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، قال أي في موقف الحساب. ما معنى تبلو؟ تختبر، صح ولا لا؟ الابتلاء والاختبار. فتبلو كل نفس ما أسلفت يعني أنها تختبر، يبدأ كل واحد منهم الآن يفكر فيما قدم. ولذلك الكافر إذا رأى أعماله السيئة قال ربي لا تقم الساعة، هذا يقوله وهو في القبر قبل أن يأتي يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أمامه أشد مما هو فيه، وهو في عذاب في قبره. والمؤمن يقول ربي أقم الساعة، لأنه يفتح له نافذة إلى الجنة أو باب إلى الجنة، فيرى من روحها وريحانها، يعلم أن ما أمامه خير من النعيم الذي هو فيه، خير من النعيم الذي هو فيه. وهذا معنى قوله هنالك تبلو. ملاحظوا أنه جاء بها بالخطاب البعيد، هنالك يعني الأمر ماذا؟ عالي. الذي يبتلي نفسه الآن هو الذي يحصل الحسنى غدا، والذي لا يبتلي نفسه إلا في بعد فوات الأوان، بعد انقضاء زمن التوبة، لا ينفعه ذلك. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، قال أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من خير وشر، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هذا الابتلاء حقيقي، حقيقي ليس مجرد تقدير، بل كما قال المؤمن لربه يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها هنا، لما رأى من عظيم رحمة الله عز وجل وإبداله السيئات بالحسنات له، فيقول يا ربي إن لي أعمالا لا أراها هنا، قال فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم ويرحمنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين، ما أعظم رحمة الله. قال وقوله وردوا إلى الله مولاهم الحق، قال ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل، ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني كما ذكرت لكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. قال وظل عنهم أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون، يعني ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه، يقولون هؤلاء شفعاؤنا، ويقولون هؤلاء يقربوننا، ويقول لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هذا كله افتراء. فالآن هذا كله ماذا يحصل معه؟ أنه يضل عنه، يعني يعلم أنه كان يتعلق بأوهام فهي تضيع، تضل عنه يعني أنه لا يجدها. ما كانوا يفترون يعني ما كانوا يكذبونه ويزعمونه ومثل ما ذكر الشيخ يعبدون. طيب قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآن ذكر الله عز وجل كما تلاحظون أدلة أخرى غير الأدلة التي جاءتنا من أول السورة، تلاحظون من أول السورة والأدلة الكونية يذكرها الله عز وجل شيئا فشيئا، يعني يذكر شيئا من الأدلة ثم يذكر مواقف ثم يذكر مواقف ثم يذكر شيئا من هذه الأدلة. وهذه السورة بنيت على هذا، يعني هي في مجادلة المشركين أهل مكة. قال: يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانيات الإلهية. يعني يقول: أنتم تقرون بأنه هو الذي يرزقكم، وهو الذي يعطيكم السمع والبصر، وهو الذي يخرج الحي من الميت، وهذه ربوبية أليس كذلك؟ فهي تستلزم عبادته وحده سبحانه وتعالى، فهي تستلزم الألوهية. فقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرتي ومشيئتي فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال: أإله مع الله؟ فسيقولون: لا، لا إله مع الله، أليس كذلك؟ طيب إذا سألهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، فسيقولون: الله. والله عز وجل هنا ما ذكر جوابهم، لكن ذكر جوابهم صريحا في سورة المؤمنون. طيب، وفي سورة أيضا النمل قال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقوله: أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياها، كما قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الآن لواحد من البشر يعني كما نقول اختل عقله، هل يستطيع الأطباء أن يرجع له عقله؟ ما يستطيع، يذهبون يبحثون في الأسباب فقط، بأي شيء اختل عقله، هل جاءته جلطة في المخ، هل جاءه كذا، هل جاءه كذا، ثم قد يعالجون السبب ولا يحصل المسبب، فقد يزيلون هذه الجلطة من مخه لكن لا يرجع له عقله. فهمتوا؟ أيوة. وهناك من يقولون مات دماغيا ثم يشاء الله عز وجل فيرجع حيا سميعا بصيرا يعقل، وربما يتذكر أشياء، وربما كان في غياب من الوعي أحيانا 20 سنة وأكثر، فكيف يتذكر ما كان قبلها؟ من الذي أرد له عقله؟ الله عز وجل. ولذلك مسألة العقل التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية لا شك أنها عظيمة، لا شك أنها عظيمة. وأنتم تلاحظون أحيانا قد تجدون شخص مجنون يمشي في الشارع، وأنا رأيت واحد هنا أمام الوقف العام الماضي كنت أراه، هذه السنة ما رأيته، لكن يعني أظنه لا زال موجود، يعني يتسكع في الشارع. ما الفرق بينك وبينه؟ كل شيء أنت وهو سواء، بل ربما أحيانا هو في بعض الأشياء أقوى منك وأفضل منك، فقط العقل، فقط العقل، فقط. لاحظتم؟ ولذلك لا يعرف هذه النعمة. الله عز وجل يجعل لنا هؤلاء نراهم حتى نعرف نعمة العقل التي نحن فيها، لأن الإنسان أحيانا يسكر، يعني نحن في الحياة نسكر فتغيب عنا عقولنا ولا نصبح نفكر، يعني كما يقولون واجد النعمة لا يشعر بها. متى يشعر بها؟ إذا فقدها. طيب إذا فقدها هل يستطيع أن يردها؟ ما يستطيع أن يردها. ولذلك يعني يقولون يعني إن من مصالح زيارة المرضى أن الإنسان يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، ومن مصالح زيارة القبور أن الإنسان يعلم أنه ما زال في زمن الإمهال. أنت في نعمة عظيمة جدا، هؤلاء انتهوا، الأموات انتهوا، ما يستطيعون تسبيحة واحدة، ما يستطيعون كلمة واحدة، ما يستطيعون إشارة بعين برجل بأي شيء، ما يستطيعون، انتهى كل شيء خلاص. وأنت لازلت تتحرك، تستطيع أن تفعل خير، تستطيع أن تقول خير، تستطيع أن تكسب، تستطيع أن تسبح. تلاحظ الفرق الكبير. ما تعرف هذا إلا إذا اطلعت على من فقده، سواء زرت القبور الموتى فرأيتهم في أجدادهم لا يتحركون ولا يدفعون عن أنفسهم شيئا، أو تبعت جنازة، أو زرت مريضا، وهذه كلها سنن لك فيها أجر، لك فيها أجر، بل هي حق من حقوق المسلم عليك. ولذلك مهم جدا أن تدعوا لأمواتكم لا سيما الوالدين والأجداد وأيضا من كان لهم فضل عليكم في التعليم، مهما كان ذلك الفضل بسيط لكنه لا شك أنه بالنسبة لك عظيم. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ومشايخنا أجمعين وإياكم. طيب، اللهم استعان. قال: وقال: قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ وقوله: من يخرج ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال: أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. قال: وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، يعني ما يهمنا نوع، يعني كما يقولون هذه نستفيد من جملتها، هل يخرج الحي من الميت يعني يخرج البيضة من الدجاجة، ولا يخرج الدجاجة من البيضة، ولا يخرج الحي من الميت يعني المسلم من الكافر والكافر من المسلم، كل هذا يقع، فهذا حي وهذا ميت سواء كان حقيقي أو معنوي، فهمتم؟ أليس كذلك؟ جميل. ترى الأرض يابسة ليس فيها أي شيء، ينزل عليها المطر فتخرج أشياء حية منها، ثم من هذه الأشياء الحية ترى بعد ذلك بذور، يعني عبارة عن جماد لا شيء، لا حياة فيها، يابسة. فسبحان الذي يخرج هذا من هذا وهذا من هذا. المقصد من هذا هو أن هذا الشيء لا يستطيعه الناس ولا يقدرون عليه، ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يقول: أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وأن الآية عامة في ذلك كله. قال: وقوله: ومن يدبر الأمر، أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لاحظوا هذه كلها آيات الشيخ أدخلها في قضية ماذا؟ في قضية من يدبر الأمر، ويدبر الأمر أعم من هذا، يدبر السماوات والأرض ويدبر ما فيها والرزق ويدبر الإحياء والإماتة ويدبر كل شيء، حركة الأفلاك، حركة الناس، كل هذه الأشياء. ولذلك أنت إذا رأيت الناس في مثل عرفة تقول: سبحان من وسع صوته، من وسع سمعه هذه الأصوات، وعلم ما في دواخل هؤلاء القلوب كلها، ملايين البشر وكل واحد منهم يدعو، كل واحد منهم يلجأ، وكل واحد منهم له حاجة وله شيء في نفسه يتمناه على الله عز وجل، والله عز وجل محيط وعليم بهؤلاء كلهم. فهذا من تدبيره، هذا من تدبيره سبحانه وتعالى، فهمتم؟ وهذا يشفيه، وهذا يمرضه، وهذا يميته، وهذا يحييه في شرق الأرض وغربها، بل في قعر البحر. فهذا لا شك أنه كله تدبير، فتدبير الله عز وجل عظيم، الله المستعان. قال: ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه، عبيد له، خاضعون لديه. إذا كنت أنا ما أستطيع أن أسيطر عليكم أنتم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما أستطيع أسيطر عليكم أنتم، وأنتم عندي هنا في القاعة، فكيف سأسيطر على الناس الذين في الحي؟ فكيف سأسيطر على الناس الذين في المدينة؟ واضح. فإذا الذي يجعل الله عز وجل كخلقه سفيه. هذه الأرض وما فيها من الأمور التي ندركها والأمور التي لا ندركها، لا شيء أمام ما هو في الأفلاك، وما في الأفلاك لا شيء أمام ما هو في السماوات، فهمتم؟ وهذا كله لا شيء بالنسبة لله، لا شيء بالنسبة لله عز وجل. فلذلك يعني مهم جدا أن نعظم الله عز وجل حق عظمته، اللهم استعان. قال: فالملك العلوي وكله، الملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه، عبيد له، خاضعون لديه. قال الله عز وجل: فسيقولون الله، أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به، فقل أفلا تتقون. يعني كان الله عز وجل يقول: انتظرهم حتى يجيبوا حسا أو معنى، فإذا أجابوا وقروا إما بسكوتهم فهذا إقرار معنوي، وإما بقولهم مباشرة الله عز وجل فأجبهم. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. وقوله: فذلكم الله ربكم الحق، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو واحد لا شريك له، فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. يعني كأن عقولكم ذهبت وانصرفت إلى شيء آخر. قال وقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يجيبوك ولم يتقوا فلا تشغل نفسك بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء استحقوا كلمة الله عز وجل بالضلال. لماذا؟ لأنهم فسقوا، يعني خرجوا عن طاعته سبحانه وتعالى. أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده، قال فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار، كقوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الهوى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وشكر الله لكم.